الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في بيان مطالب هذا الكتاب الشريف، وهو المقصد الثالث من كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلمين العظيمين نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه والعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، من النافع جدا أن نذكر بعض المقدمات القابلة للتطويل والتطوير، ولكننا نكتفي باستعراضها مختصرا. المقدمة الأولى: هنالك علمان يبحثان عن إثبات واجب الوجود وبيان صفاته وآثاره. العلم الأول هو الفلسفة، والعلم الثاني هو ما يسمى بعلم الكلام. فما هو الفرق بين هذين العلمين في تناولهما لهذه الأبحاث؟ ذكر في مقام الجواب أن هنالك فرقا من جهتين، أن هنالك فرقا من جهتين. الجهة الأولى هي أن علم الكلام يعتبر البحث عن هذه المسائل بخصوصها من صميم أبحاثه ومحلا لعمله. وأما الفلسفة فهي لا تعتبر هذه المسائل وهذه الأبحاث بخصوصها في ذاتها جزءا من مسائلها. بيان ذلك: مر عليكم في كتب العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، مثلا في كتاب نهاية الحكمة أو في تعليقته رحمة الله تعالى عليه على الأسفار، أنه يرى أن علم الفلسفة يبحث عن الأحكام المساوية لموضوع الفلسفة، وحيث أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق الموجود من حيث هو موجود، فالفلسفة لا تبحث إلا عن الأحكام المساوية للوجود المطلق كالأصالة والوحدة والفعلية ونحو ذلك من الأحكام المساوية لموضوع الفلسفة. وأما الأحكام الأعم من موضوع الفلسفة، إن تصورنا وجود أحكام أعم من موضوع الفلسفة أو الأخص، وهذا هو محل الشاهد ما يرتبط بغرضنا في المقام، فهي خارجة عن البحث الفلسفي. لماذا؟ يقول: لأن غرض الفيلسوف هو أن يتحصل على اليقين بالمعنى الخاص، وهو المركب من أمرين: من القطع بثبوت المحمول للموضوع، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هنالك يقين بسيط، وهو اليقين الذي يحصل مثلا من حساب الاحتمالات. أنا إذا جربت تسليط النار على الحديد فرأيت الحديد يتمدد في كل تجربة يحصل لي بحساب الاحتمالات قطعا بعلية الحرارة لتمدد الحديد، ولكن هذا القطع قطع بسيط. يحصل لي علمون بأن الحرارة علة، إذا سلطت الحرارة على الحديد يتمدد، ولكن لا يحصل لي علم باستحالة أن لا يتمدد الحديد في حالة من الحالات المستقبلية إذا سلطنا عليه الحرارة. هذا علم بسيط. الفيلسوف غرضه إبطال مذهب السوفسطائي الذي ينكر الواقعية، أو مذهب الشاك الذي يشك في الواقعية، بإثبات وجود واقعية جزمان وسد احتمال عدم وجود الواقعية. هدفه هو هذا، وهذا لا يتحقق إلا بوجود يقين مركب، يقين بضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك. ومثل هذا اليقين لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان محمول أي مسألة من مسائل الفلسفة مساوي لموضوعها، لأنه لو كان المحمول أعام قد يرتفع الموضوع ولا يرتفع المحمول لأنه أعام، ولو كان أخاص قد يثبت الموضوع ولا يثبت المحمول. فلم يحصل لدينا قطع مركب بأنه كلما ثبت الموضوع ثبت المحمول، وكلما ارتفع الموضوع ارتفع المحمول. من هنا العلامة رحمة الله تعالى عليه انتهى إلى هذه النتيجة، وهو ضرورة أن يكون الموضوع في الفلسفة مساويا للمحمول، وأن يكون المحمول أيضا مساويا للموضوع. بناء على هذا لا يمكن نحتاج هم أقلام شيخ شيخ محمد حق التوقيع كذا، إحنا ما وقعنا أصلا ماكو قلم.
هذا قام
خليه نده خلاص. انتهينا إلى أنه يقول العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه المسائل الفلسفية المحمولات فيها مساوية لموضوع العلم، وموضوع العلم هو الموجود المطلق، فلا بد وأن تكون محمولات مسائل الفلسفة مساوية للموجود المطلق. هنا من حقك أن تطرح هذا السؤال، هو أنه نحن درسنا فلسفة ورأينا كثير من الأحكام التي تبحث في الفلسفة ليست مساوية لموضوع الفلسفة. مثلا في الفلسفة يبحث عن الإمكان، والإمكان ليس مساويا لموضوع الفلسفة، فإن موضوع الفلسفة ينقسم إلى قسمين، إلى الواجب والممكن. الإمكان ليس وصفا مساويا إذن لموضوع الفلسفة، بل هو مساوي لقسم من قسم موضوع الفلسفة. كذلك يبحث في الفلسفة عن الذهنية والخارجية المقابلة للذهنية، ويبحث عن ما كان بالقوة وعن الفعلية المقابلة للقوة، وهذه أحكام لا تساوي موضوع الفلسفة. فكيف بحث الفلاسفة عنها مع أنها خارج عن البحث الفلسفي؟ يجيب العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول هذه الأبحاث في نفسها، البحث عن الإمكان في نفسه ليس بحث فلسفي، والفلسفة لا يبحثونه من هذه الجهة بالنظر إليه في نفسه. نعم، حيث أن موضوع الفلسفة يساوي الانقسام إلى الواجب والممكن، فيبحث عن إمكان بما هو أحد ماذا؟ أحد قسمي موضوع الفلسفة. فالبحث عن الانقسام في الواقع من أحكام الوجود المساوية الانقسام، والبحث عن خصوصية كل قسم بحث ماذا؟ تبعي، لأننا لا يمكن أن نعرف هذا الانقسام إلا بمعرفة ماذا؟ قسمي. وبهذا يكون البحث عن الواجب مندرج في الأبحاث الفلسفية، لكن لا بحد، وإنما باعتبار أنه هو وما يقابله وهو الإمكان على نحو القسمة المستوفى مساوي لموضوع الفلسفة. نعم، لو كنا نقول بأن الوجود واحد وهو منحصر في الواجب كما يقول بعض الصوفية، وقيل أن صدر المتألهين صدر الدين الشيرازي الذي يسميه أتباعه بصدر المتألهين، قيل هو يذهب إلى هذا الرأي، لأنه في بداية حياته كان يتحدث عن وحدة تشكيكية، الوحدة التي مرت عليكم في كتاب نهاية الحكمة أو في كتاب بداية الحكمة، ثم في آخر حياته قيل عدل عن الوحدة التشكيكية وذهب إلى أن الوجود واحد بالشخص، وأن الكثرة ليست في الوجود وراجعة إلى الوجود، وإنما في المظاهر لهذا الوجود الواحد، مظاهر وهي وجود الممكنات، فهذه مظاهر لوجود الواجب تبارك وتعالى. فعندنا وحدة الوجود وكثرة المظاهر، بناء على هذه النظرية الفاسدة العاطلة الباطلة يمكن أن يقال حينئذ بأن البحث عن الواجب بحث ماذا؟ بحث بحده مندرج في الأبحاث الفلسفية، بل البحث الفلسفي أصلا معنيا بهذا البحث. ولكن على القول الحق من أن الوجود أعم من الواجب، وبناء على نظرية العلامة الطباطبائي من ضرورة أن يكون محمولات مسائل الفلسفة مساوية لموضوع العلم، لابد وأن نقول هذه الأبحاث أبحاث الواجب وأفعال الواجب ليست من صميم الفلسفة بحدها، وإنما هي داخلة باعتبار أنها هي وما يقابلها على نحو القسمة المستوفى مساوية لموضوع الفلسفة. هذا بالنسبة إلى البحث الفلسفي عليه المسألة. أما بالنسبة إلى البحث الكلامي، علم الكلام يقول هذه الأبحاث بحدها هي صميم ماذا؟ بحثي، وهي محل عملي وشغلي، أنا أبحث عن الواجب وعن صفاته وعن آثاره، فهذه الأبحاث تندرج بحدها في البحث الكلامي ولا تندرج بحدها في البحث الفلسفي. هذه هي الناحية الأولى التي يمتاز فيها البحث الكلامي عن البحث الفلسفي في هذه الأبحاث الشريفة.
وما هو الفائدة من الأبحاث؟
الفائدة هو أنه لا بد وأن نعرف حدود العلم قبل أن نلج فيه، لكي نرى هل هذا العلم ممتاز عن علم الفلسفة لكي يفرز عنه، أو لا هو ليس ممتازا عن علم الفلسفة وإنما هو جزء من علم الفلسفة، فيكون البحث فيه ليس بحثا في علم مستقل وإنما بحث في فاصل من فصول الفلسفة. ما أردنا أن نقول بحثنا هنا ليس بحثا فلسفيا، إنما هو بحث كلامي يمتاز، لأننا في بداية دورة كلامية. بهذا تعرفون لماذا وضع درسين، درس فلسفة في الدورة التخصصية ودرس ماذا؟ كلام. هذه الفائدة ليس إلا. الجهة الثانية في الفرق بين تناول علم الفلسفة لهذه الأبحاث وتناول علم الكلام لهذه الأبحاث هو في الأسلوب والمنهج. الفيلسوف يقول حيث أن غرضي هو الحصول على اليقين الخاص، واليقين الخاص لا يمكن أن يتحقق إلا بالبرهان العقلي الذي لا بد وأن تتوفر في مادته وفي صورته شروط خاصة مرت عليكم في المنطق، فأنا لا أحقق هذه المسائل إلا بالبرهان العقلي. وأما علم الكلام فهو يقول أنا هدفي إثبات الدين والذب عن عقائد ومعارف الدين، بل والذب عن الأحكام العملية، الأحكام الشرعية، العقائد والأخلاق التي نص عليها الدين الحنيف. هذا هو هدفي، وهذا يتحقق بالأسلوب العقلي ويتحقق بالأسلوب النقلي، وبأي طريق يمكن أن أستعين به لإثبات الدين وللذب عن حريم الدين، بأي طريق. فلا يهمني أن أستعمل البرهان العقلي الذي يشتمل على شروط خاصة، إن ظفرت بالبرهان العقلي أخذت به، وإذا لم أظفر بالبرهان العقلي ظفرت بالبرهان بالدليل النقلي أخذت به، وإذا لم يحصل برهان عقلي ولا دليل نقلي وإنما تحصلت على برهان على دليل جدلي، لا مانع أن أخذ بالدليل الجدلي إذا كان الحفاظ على الدين يتوقف على ماذا؟ على استعمال الجدل. بل حتى لو تحصلت على طريق تجريبي، فرض مثلا القرآن الكريم دل على ظاهرة، بيّن ظاهرة كونية معينة، فوجه إشكال أنه القرآن أخطأ في هذه الحقيقة العلمية، وتوقف دفع هذا الإشكال على أن نبحث مسألة ماذا؟ علمية حديثة، ندخل مثلا في علم الفيزياء أو في علم الفلك أو في علم كذا، لا مانع أن ندخل في تلك العلوم التجريبية التي تعتمد على المشاهدة، ونأتي بدليل تجريبي ويكون استعمال هذا الدليل التجريبي من صميم علم العقائد أو علم المعارف، أو إن صح التعبير العلم الحافظ للدين، المبين للدين والحافظ لأحكامه سواء كانت عقائد أو كانت معارف، لا مانع. فعلم الكلام لا يتقيد إذن ماذا؟ بأسلوب واحد، الأسلوب العقلي أو الأسلوب النقلي أو الأسلوب التجريبي، وإذا كان عقليا يستخدم أسلوب البرهان، لا يتقيد. فيمكن أن يستعمل أي طريق لإثبات المعتقد وللدفاع عنه، أو لإثبات المعارف وللدفاع عنها، أو لإثبات صحة الأحكام الفقهية أو الأخلاقية التي بيّنها الشارع ودفع الإشكالات الواردة عليها.
يعني قد تكون بعض يعني إجابات ظنية، يعني ما نتنطع بها، ممكن أن نرجع إلى التجربة مثلا.
يعني في بعض الأحيان أنت لا يمكن أن تستفيد من الظن، كما مثلا إذا أردت أن تثبت مثلا حقيقة من الحقائق المعرفية، هنا لا يمكن أن يعول على الظن كما سوف يأتي إن شاء الله. ولكن في بعض الأحيان مو الظن يكفيك، يكفيك حتى الاحتمال. لو أقيم مثلا دليل لإبطال مسألة من مسائل الدين، يكفي لكي تثبت عدم صحة هذا الدليل أن توجد ماذا؟ احتمالا، فضلا عن ظن. فينفعك حينئذ البحث عن الاحتمال والبحث عن الظن. القاعدة الأساسية هو أن علم الكلام وظيفته إثبات الدين،
أي نعم،
والذب عنه بأي أسلوب وبأي طريق، فهو لا يتقيد بخصوص البرهان العقلي القطعي. هذه هي النقطة. النقطة الثانية في بيان شرف هذا العلم، في بيان شرف علم الكلام. مر عليكم أن شرف العلم بشرف معلومه، وشرف المعلوم يأتي من جهتين. الجهة الأولى ما تسمى بالشرف الذاتي، لا إشكال ولا شبهة في أن وجود الجوهر أشرف من وجود الأرض. فالعلم الذي يبحث عن أحكام الجوهر أشرف من العلم الذي يبحث عن أحكام الأرض، هذا ما يسمى بالشرف الذاتي. والجهة الثانية هي الشرف الغرضي. كلما كان الغرض من العلم أهم، كلما كان ذلك العلم أشرف. مثلا علم الفقه يبحث عن أحكام اعتبارية، بينما علم الطب يبحث عن أحكام واقعية. من حيث المعلوم علم الطب أشرف من علم الفقه، لأن ما نبحث عنه في الفقه مجرد اعتبارات: وجوب، حرمة، طهارة، نجاسة، لا واقعية لها وراء فرض الفارض، بخلافه مثلا في علم الطب فإنه يبحث عن أمور واقعية حقيقية لها واقعية وراء فرض الفارض واعتبار المعتبر، سواء وجد إنسان أو لم يوجد. العنصر الفلاني مثلا يؤدي إلى المرض الفلاني ولا يعالج إلا بالعنصر الفلاني، هذه أمور ماذا؟ واقعية حقيقية. ولكن من حيث الغرض علم الفقه أشرف، لأن الغرض من علم الفقه هو صون الإنسان جسدا روحا من آفات الدنيا ومن آفات دار مستقره ومن آفات الآخرة، الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. بينما الغاية من علم الطب هو حفظ آفات الجسد في هذه النشأة، فمن حيث الغرض علم الفقه أشرف. ولا إشكال ولا شبهة في أن هذا العلم الشريف وهو علم الكلام يشتمل على الشرافة والأفضلية من هذه الجهة، جهة شرافة موضوعه، من ناحية الشرف الذاتي وأيضا من ناحية الشرف الغرضي، لأننا نبحث في هذا العلم عن الواجب تبارك وتعالى وعن صفاته وعن آثاره، وهل هنالك شرف ليس لواجب الوجود؟ لا أقول هل هنالك ما هو أشرف من واجب الوجود، لأن هذا التعبير يوهم بأن هنالك شرف لغيره، إلا أن شرف الله ماذا؟ موضوع لصيغة أفعل. أقول هل هنالك شرف ليس لله تبارك وتعالى؟ فمن حيث الموضوع هذا العلم يمتاز على سائر العلوم، وأيضا من ناحية الغرض فإن الغرض أقصى من وجود الإنسان أن يتعرف على خالقه وأن يصل إلى مرضاته، وهذا لا يتأتى إلا بالدين، فلا بد من ثبوت الدين وسلامته من كل شبهة، والذي يتكفل بإثبات كل ذلك هو هذا العلم الشريف. هذه هي النقطة الثانية أو المقدمة الثانية التي نذكرها قبل الدخول في بيان مباحث هذا الكتاب الشريف. النقطة الثالثة في إلقاء الضوء على منهج علم الكلام وأسلوبه في تحقيق المسائل، وكلامنا في هذه النقطة سوف يكون في جهتين. الجهة الأولى لا إشكال ولا شبهة في حجية كل دليل قطعي في إثبات مسائل علم الكلام، سواء كان ذلك الدليل القطعي عقليا أو كان نقليا. وذلك لأنه مر عليكم في علم الأصول أن القطع حجة وحجيته ذاتية، فكل دليل يفيد القطع بأي مسألتين من مسائل علم الكلام فهو حجة. نعم وقع خلاف في علم الأصول أن القاطع هل هو حجة لأنه قاطع أو لا هو حجة باعتبار مقدماته. سيد السيستاني حفظه الله يقول القاطع ليس حجة باعتبار أنه قاطع لعنوان كونه قاطع، بل بلحاظ مقدماته. فإذا كانت مناشئه مناشئ تبرر حصول القاطع يكون حجة، وإلا لا يكون حجة. البحث في هذه الزاوية لا يعنينا الآن، الذي يعنينا هو أنه لا إشكال ولا شبهة في حجية الدليل القطعي في إثبات المسائل الكلامية ولو في الجملة. بهذا يتضح عندكم أولا وثانيا، أولا فساد قول من قال بأن الإجماع ليس حجة في علم الكلام، لعله قرع سمعكم في الأيام الأخيرة أن بعضهم قال الإجماع ليس حجة في فروع الدين، هو لم يثبت حجيته في الفقه، فكيف يمكن أن يقال بحجيته في العقائد؟ نحن نقول لهذا الشخص مدار القطع في الإجماع، والقاطع حجيته ذاتية سواء نشأ من الدليل العقلي أو نشأ من الدليل النقلي أو نشأ من الإجماع. ومقولة أن الإجماع لم تثبت حجيته في الفقه فضلا عن العقائد غريبة في نفسها، إذ أي عالم من علمائنا في علم الأصول ذكر أن الإجماع ليس حجة في الفقه؟ كلهم يطبقون على حجية الإجماع، وأتكلم عن حجية الإجماع المحصل لا حجية الإجماع المنقول الملحوق بخبر واحد. بحثنا في الإجماع، الإجماع إذا استوفى لشروطه الخاصة فهو حجة بالاتفاق، وإنما وقع الكلام بينهم في تخريج ماذا؟ منشأ الحجية. خب بعبارة أخرى وقع الكلام بينهم في كيفية إفادة الإطمئنان للقاطع، في كيفية إفادة الإجماع للقاطع الذي هو حجة ماذا؟ في ذاته. فأولا يتضح بطلان هذه المقالة القائلة بأن الإجماع ليس من الأسلوب التحقيقي في إثبات المناهج في إثبات المسائل العقدية، الإجماع كالدليل العقلي يعتمد عليه، هذا أولا. وثانيا
الشيخ لها سيأتينا يعني الإجماع
إن شاء الله
معينة
إن شاء الله
كما فعل الأصول.
نفس بحث الإجماع نحن لا نبحثه لأن هذا بحث أصولي الآن استوفي في علم الأصول، خصوصا وأنه نحن لا نبتلي بمسائل كثيرة ينحصر الدليل فيها بالإجماع، مسائل قليلة جدا، ولذلك نحن لا نقف عند هذا البحث. فأولا يتضح فساد قول من أخرج الإجماع كأسلوب لإثبات العقائد، لا الإجماع كالدليل العقلي إذا أفاد القطع يؤخذ به وإذا لم يفيد القطع لا يؤخذ به. وثانيا يتضح فساد قول من قال بأن الأسلوب الوحيد الذي ينبغي أن يتبع في علم الكلام هو الأسلوب العقلي، إذ نقول له ما المبرر؟
هو الأسلوب
العقلي، إذ نقول له ما المبرر لحصر المنهج والأسلوب في الدليل العقلي؟ غرضنا من علم الكلام ما هو؟ الغرض من علم الكلام هو أن يحصل للإنسان مؤمن من العقاب. لماذا يجب عليك أن تعرف الله تبارك وتعالى؟ العلماء يقولون لوجوب دفع الضرر المحتمل. المطلوب أن تؤمن نفسك من الضرر المحتمل. لهذا أنت تبحث عن وجود الله وعن صفاته وتبحث عن أحكام الدين. ولو كنت آمنا من الضرر لما أوجب عليك العقل البحث والنظر. لماذا تبحث؟ لولا احتمال الضرار وحكم العقل بوجوب دفع الضرار لما بحث الإنسان، لما حكم عقله بوجوب البحث. نتحدث عن وجوب البحث. نتحدث يا شيخ علي عن وجوب البحث لا عن حسن البحث. لماذا الإنسان يبحث؟ لدفع الضرر المحتمل. ودفع الضرر المحتمل إنما يتحصل بتحصيل الجازم لا اليقين بالمعنى الخاص. يكفي أن أجزم بوجود الله عز وجل ومن أي طريق حتى لو كان عن تقليد. شخص اطمأن بوجود الله، سكنت نفسه على وجود الله ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة والمعاد وعلى أحكام الدين، يكفيه ذلك. ولا يجب عليه أن يذهب ويبحث عن برهانا، إذ طلب البرهان ليس إلا مقدمة لحصول ماذا؟ لحصول هذا الجازم، وهو قد حصله بطريق آخر. فما هو الموجب لحصر الأسلوب في خصوص الطريق الأقل؟ بل نحن نحتاج إلى أي طريقين يحصل لنا الجازم في العقائد. إيش إلا هذا مضافا إلى أنه سوف يأتي إن شاء الله أن هنالك مسائل أساسية لم يوجد فيها دليل عقلي تام، وإنما المرجع فيها إلى النقل والإجماع. الآن كقنبلة مؤقتة الآن نذكرها، وإن شاء الله في المستقبل نقف عند 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 تفصيلات هذه القنبلة. توجد عندنا مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى هي مسألة المعاد، والسيد الخوي كما تعلمون وجملة من علماء المعاصرين على أن عقيدة المعاد من أصول الإسلام، والذي لم يعتقد بالمعاد كافر. هذه عقيدة أساسية، عقيدة المعاد. وعقيدة أخرى عقيدة العصمة عن الذنوب والمعاصي، هذا أيضا من العقائد الأساسية عندنا نحن الإمامية. ومن لم يعتقد بعصمة الأنبياء والأئمة عن الذنوب والمعاصي لا يبعد خروجه عن التشيع، اختل فيه ركن من أركان الإيمان. هاتان المسألتان الأساسيتان أصلا لا يوجد عليهما دليل عقلي، وجميع الأدلة التي ذكرت تجدونها مثلا في كتب الفلاسفة وفي كتب علماء الكلام لإثبات المعاد ولإثبات العصمة، جميع هذه الأدلة غير تامة. هاي قنبلة شيخ علي، إن شاء الله في وقتها، إن شاء الله في وقتها نبحث مفصلة إذا جينا لها إن شاء الله. إذا أتينا عند بحث العصمة نبين لماذا هذه الأدلة غير تامة، وإذا جئنا إن شاء الله إلى بحث المعاد نبين لماذا هذه الأدلة العقلية التي ذكرت غير تامة. والمرجع في هاتين المسألتين بمقتضى التحقيق هو الإجماع والأدلة العقلية، فإنه يوجد عندنا دليل عقلي على عصمة الأنبياء والأئمة في مقام التبليغ. هذه هنا يوجد دليل عقلي، وقد أخبرنا المعصوم وقام الإجماع على ذلك بعصمة الأنبياء وبعصمة الأئمة عن الذنوب والمعاصي وبثبوت عقيدة المراد. ولهذا نحن نعتقد بهاتين عقيدتين. فلو حصرنا المنهج في الدليل العقلي فحسب لنسد علينا باب إثبات هاتين العقيدتين الأساسيتين. وهذا واحد باليد يجي يا شيخ علي. الآن لا تقول لي يجي إن شاء الله تفصيل، لا تقول لي فصل ليش، يجي إن شاء الله. نرجع النقاش إلى محله. هذه هي الجهة الأولى من هذه النقطة، وهو أنه لا إشكال في حجية الدليل العقلي، سواء كان لا إشكال في حجية الدليل القطعي، سواء كان عقليا أو لم يكن. الجهة الثانية في حجية الدليل الظني، قلنا لا إشكال في حجية الدليل القطعي الكلام. هل الدليل الظني أيضا حجة في تحقيق مسائل علم الكلام أم لا؟ دليل عقلي خو آية قطعية الدلالة، أو رواية قطعية الصدور وقطعية الدلالة، دليل ظني ظهور قرآني، أو دليل روائي قطعي الصدور ظني الدلالة، أو العكس، فإن النتيجة تتبع أخسر الدموقت. فهل الظن حجة في مسائل علم الكلام؟ الظهور حجة في مسائل علم الكلام؟ قول الخبير حجة في مسائل علم الكلام؟ بعضهم الآن يريد أن يفتح لنا باب التقليد في مسائل ماذا؟ في مسائل علم الكلام. يقول ينبغي أن يقلد الفقيه في مسائل، أن يقلد الخبير في مسائل علم الكلام كما يقلد ماذا في الفقه. هل قول الخبير حجة في مسائل علم الكلام؟ هل خبر الواحد حجة في مسائل علم الكلام أم لا؟ هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وتعتبر من العناصر المشتركة في مسائل علم الكلام. في بداية الباحث قد يقال نعم، قد يقال بحجية الظن في مسائل علم الكلام لإطلاق ما دل على حجية الظهور مثلا، أو حجية خبر الواحد. لو فرضنا وجود دليل مطلق على حجية خبر الواحد، لأنه تعلمون هنالك بحث يوجد دليل مطلق على حجية خبر الواحد أم لا؟ جملة من العلماء يقولون عمدة الدليل في حجية خبر الواحد السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل اللب لا لسان له حتى يعبر عنه بماذا؟ بالمطلق. لكن بناء على وجود ماذا؟ دليلا لفظيا له إطلاق، قد يقال بحجية خبر الواحد في مسائل علم الكلام تمسكا بالإطلاق. هذا قد يقال في بادئ الأمر، ولكن إذا أردنا أن نعطي التحقيق مجالا في هذه المسألة ينبغي أن نمهد مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى، ما أدري ندخل بهذا البحث أو تشعرون بالتعب؟ خوش، باقي 4 دقائق. خوش. المقدمة الأولى، مر عليكم في علم الأصول أن الحجية تنقسم إلى قسمين، حجية ذاتية وحجية جعلية. الحجية الذاتية للقاطع، والجعلية للظن. تفصيل البحث يأتي، والحمد لله رب العالمين.